الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس الثامن. وصلنا عند قول المؤلف: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه الفقرة من مبسائل أيضا القدر. يقول المؤلف هنا: وكل شيء، هذا عموم، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. كل شيء يحصل في هذا الكون هو بتقدير الله ومشيئته، بتقديره هو سبحانه وتعالى عالمه، وهو شاءه، وهو كتبه وخلقه. كل ما يجري في هذا الكون داخل تحت مشيئته، شاءه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أفعال العباد، شاءها الله سبحانه وتعالى لذلك كانت. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هنا المؤلف يقرر أن لله سبحانه وتعالى مشيئة، يشاء الأشياء، وهذه من مراتب القدر الأساسية: الإيمان بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا بد من الإيمان بهذا، وستأتي الأدلة التي تدل على ذلك. ومشيئته تنفذ، مشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي تحصل. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. العباد لهم مشيئة، العباد لهم مشيئة، لكن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله، ولا تكون إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليست غالبة لها، ولا تكون مستقلة كما يقوله أهل الباطل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. لا يمكن للعبد أن يشاء شيء والله سبحانه وتعالى يشاء شيئا آخر، ومشيئة العبد هي التي تمضي. هذا باطل، لا يمكن أن يحصل. مشيئة الله هي النافذة، يعني نعم، وللعبد مشيئة، لكن مشيئته لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة، والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تغلبها، بل مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة وهي النافذة. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. يعني لا يمكن أن تقول لي العبد يريد أن يكفر والله يريد له الإيمان، فيتحصل مشيئة العبد ولا تحصل مشيئة الله. هذا باطل أبدا. نعم، العبد له مشيئة ويختار، لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: يهدي من يشاء، هي الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده، يهديه الصراط المستقيم، يوفقه للإيمان، يوفقه لعمل الخير. يهدي من يشاء ويعصم، يعصم من الخطأ، يعصم من الزلل، يعصم من الوقوع في الحرام، يقول الوقوع في الكفر، الوقوع في الذنوب، يعصم ويعافي، يعافي من البلايا فضلا منه تبارك وتعالى، فيجعل هذا مؤمنا مطيعا، يعصمه من الكبائر، يعصمه من المعاصي التي يشاء الله سبحانه وتعالى ولمن شاء من عباده، فضلا منه يتفضل به على العباد، ليس هو حقا لهم، بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء من عباده. ويضل من يشاء، ويضل من يشاء من عباده، ويضل من يشاء من عباده. ويخذل، يخذله يعني يترك هدايته. ويبتلي، ويبتليه تبارك وتعالى بما شاء من الابتلاءات. عدلا، وهذا يكون عدلا من الله سبحانه وتعالى. فيهدي المؤمن للإيمان ويضل الكافر عن الإيمان، ويكفر الكافر بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا هداه فضلا منه وتكرم، وهذا الفضل يمن به على من يشاء من عباده، لأنه هو إكرام منه تبارك وتعالى. وأما ذاك فكان عدلا منه، لا يظلم أحدا ربك تبارك وتعالى. هذا معنى هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فهو هنا يثبت عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى، وأنها شاملة لكل شيء، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فالعباد لهم مشيئة ولهم أفعال، وأفعالهم على نوعين: اختيارية يفعلها الإنسان باختياره فيؤمن ويكفر ويذهب ويجيء، كل هذا يفعله باختياره، وأفعال لا اختيارية لا تحصل منه من دون اختيار، كحركات النائم مثلا، هذه تحصل بلا إرادة بلا مشيئة، أما الأولى فتحصل بمشيئة، وكما ذكرنا مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت الله سبحانه وتعالى لهم المشيئة، وأثبت أنها تابعة ومقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. هذا أدلته في القرآن والسنة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: فعال لما يريد، وقال: يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال سبحانه وتعالى أيضا: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يوفق من يشاء للخير والأعمال الصالحة، ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات، ويعافي من يشاء، وكل هذا كما ذكرنا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يمن على من يشاء، فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته، فيضع تبارك وتعالى فضله هذا في موضعه المناسب بحكمته تبارك وتعالى، ويضل من يشاء كما قال الله سبحانه وتعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولا بد هنا من أن نعلم أن الهداية هداية الله سبحانه وتعالى نوعان: هداية هداية عامة للمؤمن والكافر، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، كما في قول الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين. وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية بيان. والنوع الثاني هداية توفيق، التوفيق يوفق الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده لقبول الحق، وهذه كما تقدمت فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هاتان هدايتان بهذين المعنيين. وقد ذكر أهل العلم في التفسير هاتين الهدايتين، وقال بعضهم الهداية المذكورة في القرآن أربعة: هداية عامة للإنس والجن والحيوانات، كقوله تبارك وتعالى خلق فهدى. الثانية هداية إلى طريق الجنة وطريق النار، كقوله تبارك وتعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هاتان هدايتان لا إشكال فيهما. الهداية الثالثة هي التي ذكرنا، هداية البيان، هذه أيضا لا إشكال فيها. الهداية الرابعة هي هداية التوفيق، كذلك هذه التي ذكرنا. وهذه الهداية هي التي أنكرها المعتزلة والقدرية. هنا انتبهوا، لماذا قال ذكر المؤلف هذا الفصل هنا الإشكال في هداية التوفيق؟ هذه الهداية هي التي أنكرها المعتزلة والقدرية، وعند مرورها في القرآن وآيات الكتاب يردونها إلى هداية البيان، ويفسرون الأدلة التي وردت فيها بهداية البيان. في بداية سورة الفاتحة لو تنظرون كلام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين يردون على الذين يفسرون هذه الهداية بهذا المعنى، ويثبتون أهل السنة هداية التوفيق، لأن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء للإيمان ويخذل من يشاء. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر. وعلى ماذا بنوا أصلهم هذا؟ لماذا ينكرون هداية التوفيق والهداية التوفيق المعتزلة والقدرية؟ عندهم إشكال في الأمر. الأمر كله عندهم عائد إلى موضوع الظلم. موضوع الظلم. يقول لك الله سبحانه وتعالى إذا هدى المؤمن إلى الإيمان وخذل الكافر وأضله، هنا قد ظلم الكافر هذا، إذ إنه هدى هذا ولم يهدي هذا. لذلك العلماء يقولون الهداية هي فضل من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء، فإذا منعها من شخص ما منعه حق له، هو منعه فضل يتفضل به على من يشاء، ولله المثل الأعلى مثال. معك رغيف خبز وأنت مار في الطريق، مر بك رجلين لا حق لهما عندك، فأعطيت أحدهما ربع الرغيف وأعطيت الآخر ثلاثة أرباع الرغيف، هل ظلمت أحدا منهما؟ هل ظلمت أحدا منهما؟ لا. ليش؟ لأنه لا حق لهما عندك أصلا، ما في حقوق. هذا الذي فعلته أنت كرم منك، تفضل منك عليهما، تعطي ما تشاء وتمنع ما تشاء، ولله المثل الأعلى. كذلك مسألة هداية التوفيق هذه فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء من عباده، فيتفضل على هذا ويمنع هذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك عشوائيا، يفعله لحكمة، لأن هذا يستحق الهداية هداه، هذا لا يستحق الهداية فخذله أضله. هذا معنى هداية التوفيق. لكن هذا الأمر ما تصوره المعتزلة والقدرية، تصوروا ماذا جعلوا الظلم عندهم تعريفه كالظلم عند البشر، ظلم عند الله سبحانه وتعالى يعرفونه الظلم من الله سبحانه وتعالى يعرفونه كالظلم من البشر، شبه الله سبحانه وتعالى في هذا، فأرادوا أن يفروا منه فوقعوا في هذا. ما هو الظلم عند المعتزلة والقدرية؟ الظلم عند المعتزلة والقدرية مثل الظلم عند الإنسان، يشبهون الله بخلقه، نفس الظلم عند الإنسان. والظلم عند الأشاعرة هو التصرف في غير ما يملك، هكذا يعرفونه، يقولون التصرف في غير ما يملك هذا ظلم. يقولون فبناء على ذلك يجوز لله أن يفعل ما يشاء. هؤلاء أرادوا أن يفروا أيضا من الظلم فغيروا معنى الظلم، قالوا إذا كان الظلم هو التصرف في ملك الغير، لأن هؤلاء الأشاعرة ليسوا من القدرية الذين ينفون القدر، ينفون هداية التوفيق، لا، فأرادوا أن يفروا من موضوع الظلم، فقالوا إيش الظلم؟ هو تصرف في ملك الغير، والله سبحانه وتعالى ما في شيء ليس ملكا له، كل شيء ملك له، إذن إيش ما تصرف فيهم فما في ظلم، إذن بناء على ذلك إيش يكون الظلم؟ يكون ممتنع في حق الله، لا يمكن أن يحصل، ليش؟ لأنه تصرف في ملك الغير، وملك غير ما في، إذن ما في ظلم أصلا، هذا قولهم، صار الظلم عندهم ممتنعا. وبناء على هذا حتى لو أثاب الله شخصا بعمل غيره أو عذب آخر بعمل الأول لا يكون ظالما له. وعندهم معنى ثاني للظلم وهو فعل ما نهي المرء عنه، بس هذا هو الظلم، والله سبحانه وتعالى لا ناهي له، إذن ما في ظلم، إذن الظلم عندهم ممتنع على الله، مش الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه لا يظلم، فرق بين الأمرين. صار الظلم عندهم مستحيل غير موجود في حق الله، لأن جميع المخلوقات ملكه ولا يأمره ولا ينهاه أحد، إذن ما فيه ظلم نهائي في حقه. وبناء على ذلك طبعا ما فيش صفة كمال في نفي الظلم عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى في عندهم غير قادر، الظلم عندهم مستحيل أصلا مش موجود، فما فيش صفة كمال في الموضوع. أما عند أهل السنة والجماعة فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف الظلم، احفظوه، وضع الشيء في غير موضعه. وهل الله سبحانه وتعالى قادر أن يضع الشيء في غير موضعه؟ نعم قادر. إذن الظلم ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لكن هل يفعله الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأنه نقص، لا يفعله الله سبحانه وتعالى. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، إذن هو مقدور لله، لكن الله نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. ها هنا تصبح عندي فيش في صفة كمال في الموضوع، أن الله سبحانه وتعالى تنزه عن النقص المقدور له، فهذا فيه وصف لله بالكمال عند أهل السنة والجماعة. هذا موضوع الظلم وهو أساس المشكلة عند المعتزلة والقدرية، عشان تفهم موضوع القدر، أساس المشكلة عند القدرية والمعتزلة هو موضوع الظلم. الأشاعرة والجبرية أرادوا أن يردوا عليهم فأفسدوا من ناحية ثانية، فعرفوا الظلم تعريفا باطلا وبنوا عليه أيضا معنى باطلا كما تقدم. طيب لما عرف المعتزلة والقدرية اللي هو موضوعنا الآن معهم، لأنهم هم الذين نفوا هداية التوفيق، لما عرفوا الظلم بهذا التعريف ماذا بنوا على ذلك؟ لما صار الظلم عندهم بهذا المعنى نفوا هداية التوفيق، ليش؟ لأن قالوا إذا هدى هذا وأضل هذا فقد ظلم الذي أضله، فكيف يعذبه بعد ذلك على شيء هو فعله فيه؟ هذه شبهتهم. إذن قالوا بما أنه خلق العباد يجب عليه أن يفعل لهم الأصلح، يجب عليه، لاحظ، أن يفعل الأصلح لهم، فلا يمكن له أن يهدي أحدا ويضل أحدا، هذا ظلم، فلا يكون فعل الواجب الذي عليه ويكون ظالما، ولا يجوز الظلم عليه. وبناء على هذا، شوف الأشياء كيف تنبني بعضها على بعض، بناء على هذا إذن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم من هداية وضلال وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بأفعال العباد أبدا، هم يفعلون يخلقون أفعالهم استقلالا. شوف كيف وصلوا وين، أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. لوازم قول المعتزلة والقدرية هذه ثلاث: أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، مخالف لصريح الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثانيا: يقع في ملك الله ما لا يريده، إذ إن العبد له إرادة مستقلة، له مشيئة مستقلة، يفعل بنفسه ما يريد حتى وإن لم يريده الله سبحانه وتعالى، لاحظ هذا الثاني. ثالثا: إثبات خالق مع الله، إثبات أكثر من خالق مع الله، العباد كلهم يخلقون أفعالهم عندهم، فإذا أثبتوا خالقا مع الله أشركوا. هذه الثلاثة لوازم أقوال المعتزلة والقدرية، وهذا كله باطل. بالأدلة التي ذكرنا تبين بطلان هذا. قال المؤلف رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. شوف كيف يؤكد هنا المؤلف، هو الذي خلقكم، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله، ومن أضله فبعدله، لأن الله سبحانه وتعالى يفعل بيش بحكمة. هذا الذي هداه، هداه لأنه يعلم أنه يستحق الهداية، وهذا الذي أضله لأنه يعلم أنه لا يستحق الهداية فأضله الله سبحانه وتعالى. فالله حكيم، يضع الأشياء في موضعها، فلما هدى المهتدي وفقه للإيمان هذا يستحق أن يكون مهتديا، فلذلك هداه، وهذا يستحق أن لا يكون مهتديا لذلك أضله، فيضع الله سبحانه وتعالى الشيء في موضعه، وهذا عدل وليس ظلما. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف، الند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قالوا هنا يشير المؤلف إلى نفي الضد والند، أو يشير المؤلف في نفيه للضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، لأنهم جعلوه ندا لله سبحانه وتعالى في هذا. وضدا يعني مخالفا لله سبحانه وتعالى، والله يريد مثلا الإيمان من العبد، والعبد يريد الكفر، تمشي إرادة العبد عندهم. قال: لا راد لقضائه، ما أراده الله سبحانه وتعالى يكون أبدا، ما أحد يستطيع أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه، أي لا أحد يؤخر حكمه تبارك وتعالى، إذا أراده حصل خلاص، ولا غالب لأمره، أمره هو الغالب تبارك وتعالى، ما في أمر أحد يغلب أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله هم نقضوه، المعتزلة والقدرية نقضوه. ردوا قضاء الله سبحانه وتعالى بجعل العبد يخلق فعله خالق مع الله سبحانه وتعالى ومشيئته هي التي تمضي وقضاؤه هو يرد قضاء الله سبحانه وتعالى ويؤخر حكم الله ويغلب أمر الله. كل هذا جعلوه في كلامهم هذا الذي ذكروه. قال رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. آمنا بكل هذا الذي ذكره في مسائل الإيمان والقدر وغيره مما قررناه من العقيدة الصحيحة. وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل كائن محدث من عند الله سبحانه وتعالى، فكل الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهي كائنة بقضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. والله أعلم. وبهذا نكتفي بهذا القدر اليوم. طبعا مسائل القدر مسائل ستأتي إن شاء الله، لكن هذه الآن هي أصل المشكلة بيننا وبين القدرية والجبرية، هي مسألة الظلم مع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. صار عنده مشكلة في هذا، كيف الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ثم بعد ذلك الذي يضل ويعذبه مشكلة. قالوا هذا ظلم، ثم بعد ذلك فسروا الظلم بأنه مثل ظلم العباد بعضهم فيما بين بعض، ثم بعد ذلك بدأوا بالتحريف كما ذكرنا. والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر اليوم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح العقيدة الطحاوية، وهو الدرس الثامن. وصلنا عند قول المؤلف: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هذه الفقرة من مبسائل أيضا القدر. يقول المؤلف هنا: وكل شيء، هذا عموم، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. كل شيء يحصل في هذا الكون هو بتقدير الله ومشيئته، بتقديره هو سبحانه وتعالى عالمه، وهو شاءه، وهو كتبه وخلقه. كل ما يجري في هذا الكون داخل تحت مشيئته، فشاءه الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أفعال العباد، شاءها الله سبحانه وتعالى لذلك كانت. ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. هنا المؤلف يقرر أن لله سبحانه وتعالى مشيئة، يشاء الأشياء، وهذه من مراتب القدر الأساسية: الإيمان بأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. لا بد من الإيمان بهذا، وستأتي الأدلة التي تدل على ذلك. ومشيئته تنفذ، مشيئة الله سبحانه وتعالى هي التي تحصل. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. العباد لهم مشيئة، العباد لهم مشيئة، لكن مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله، ولا تكون إلا بعد أن يشاء الله سبحانه وتعالى، فهي تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وليست غالبة لها، ولا تكون مستقلة كما يقوله أهل الباطل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه، قال: ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. لا يمكن للعبد أن يشاء شيء والله سبحانه وتعالى يشاء شيئا آخر، ومشيئة العبد هي التي تمضي. هذا باطل، لا يمكن أن يحصل. مشيئة الله هي النافذة، نعم، وللعبد مشيئة، لكن مشيئته لا يمكن أن تخرج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة في مسألة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى له مشيئة والعبد له مشيئة، ولكن مشيئة العبد مرتبطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى لا تغلبها، بل مشيئة الله سبحانه وتعالى هي الغالبة وهي النافذة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يعني لا يمكن أن تقول لي العبد يريد أن يكفر والله يريد له الإيمان فيتحصل مشيئة العبد ولا تحصل مشيئة الله، هذا باطل أبدا. نعم العبد له مشيئة ويختار، لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى. قال يهدي من يشاء، هي الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء من عباده، يهديه الصراط المستقيم، يوفقه للإيمان، يوفقه لعمل الخير. يهدي من يشاء ويعصم، يعصم من الخطأ، يعصم من الزلل، يعصم من الوقوع في الحرام، يقول الوقوع في الكفر، الوقوع في الذنوب، يعصم ويعافي، يعافي من البلايا فضلا منه تبارك وتعالى، فيجعل هذا مؤمنا مطيعا، يعصمه من الكبائر، يعصمه من المعاصي التي يشاء الله سبحانه وتعالى ولمن شاء من عباده فضلا منه، يتفضل به على العباد، ليس هو حقا لهم بل هو فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء من عباده. ويضل من يشاء، ويضل من يشاء من عباده، ويضل من يشاء من عباده، ويخذل، يخذله يعني يترك هدايته، ويبتلي، ويبتليه تبارك وتعالى بما شاء من الابتلاءات عدلا، وهذا يكون عدلا من الله سبحانه وتعالى. فيهدي المؤمن للإيمان ويضل الكافر عن الإيمان ويكفر الكافر بمشيئة الله سبحانه وتعالى، هذا هداه فضلا منه وتكرم، وهذا الفضل يمن به على من يشاء من عباده لأنه هو إكرام منه تبارك وتعالى. وأما ذاك فكان عدلا منه، لا يظلم أحدا ربك تبارك وتعالى. هذا معنى هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فهو هنا يثبت عموم مشيئة الله سبحانه وتعالى وأنها شاملة لكل شيء، ولا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فالعباد لهم مشيئة ولهم أفعال، وأفعالهم على نوعين: اختيارية يفعلها الإنسان باختياره فيؤمن ويكفر ويذهب ويجيء، كل هذا يفعله باختياره، وأفعال لا اختيارية لا تحصل منه من دون اختيار، كحركات النائم مثلا، هذه تحصل بلا إرادة بلا مشيئة، أما الأولى فتحصل بمشيئة، وكما ذكرنا مشيئة العباد مقيدة بمشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت الله سبحانه وتعالى لهم المشيئة، وأثبت أنها تابعة ومقيدة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وقال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، هذا أدلته في القرآن والسنة كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى فعال لما يريد، وقال يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وقال سبحانه وتعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، وقال سبحانه وتعالى أيضا من يرد الله أن يهديه يشرح صدره فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فيهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يوفق من يشاء للخير والأعمال الصالحة، ويعصم من الوقوع في الزلات والسيئات، ويعافي من يشاء. وكل هذا كما ذكرنا فضل من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ولكن الله حبب إليكم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: ولكن الله يمن على من يشاء، فهو يهدي من يشاء بفضله وحكمته، فيضع تبارك وتعالى فضله هذا في موضعه المناسب بحكمته تبارك وتعالى، ويضل من يشاء كما قال الله سبحانه وتعالى: فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. ولا بد هنا من أن نعلم أن الهداية هداية الله سبحانه وتعالى نوعان: هداية هداية عامة للمؤمن والكافر، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد كما في قول الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين وأما ثمود فهديناهم، هذه هداية بيان. والنوع الثاني هداية التوفيق، التوفيق يوفق الله سبحانه وتعالى من يشاء من عباده لقبول الحق، وهذه كما تقدمت: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. هاتان هدايتان بهذين المعنيين. وقد ذكر أهل العلم في التفسير هاتين الهدايتين، وقال بعضهم: الهداية المذكورة في القرآن أربع: هداية عامة للإنس والجن والحيوانات، كقوله تبارك وتعالى: خلق فهدى. الثانية: هداية إلى طريق الجنة وطريق النار، كقوله تبارك وتعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. هاتان هدايتان لا إشكال فيهما. الهداية الثالثة هي التي ذكرنا، هداية البيان، هذه أيضا لا إشكال فيها. الهداية الرابعة هي هداية التوفيق، كذلك هذه التي ذكرنا. وهذه الهداية هي التي أنكرها المعتزلة والقدرية. هنا انتبهوا، لماذا قال ذكر المؤلف هذا الفصل هنا الإشكال في هداية التوفيق؟ هذه الهداية هي التي أنكرها المعتزلة والقدرية، وعند مرورها في القرآن وآيات الكتاب يردونها إلى هداية البيان، ويفسرون الأدلة التي وردت فيها بهداية البيان. في بداية سورة الفاتحة لو تنظرون كلام الطبري رحمه الله وغيره من المفسرين يردون على الذين يفسرون هذه الهداية بهذا المعنى، ويثبتون أهل السنة هداية التوفيق، لأن يعني الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء للإيمان ويخذل من يشاء. فهنا لابد من الانتباه لهذا الأمر. وعلى ماذا بنوا أصلهم هذا؟ لماذا ينكرون هداية التوفيق والهداية التوفيق المعتزلة والقدرية؟ عندهم إشكال في الأمر. الأمر كله عندهم عائد إلى موضوع الظلم. موضوع الظلم. ولكن الله سبحانه وتعالى إذا هدى المؤمن إلى الإيمان وخذل الكافر وأضله، هنا قد ظلم الكافر هذا، إذ إنه هدى هذا ولم يهدي هذا. لذلك العلماء يقولون الهداية هي فضل من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء، فإذا منعها من شخص ما منعه حق له، هو منعه فضل يتفضل به على من يشاء، ولله المثل الأعلى مثال. معك رغيف خبز وأنت مار في الطريق، مر بك رجلين لا حق لهما عندك، فأعطيت أحدهما ربع الرغيف وأعطيت الآخر ثلاثة أرباع الرغيف، هل ظلمت أحدا منهما؟ هل ظلمت أحدا منهما؟ لا. ليش؟ لأنه لا حق لهما عندك أصلا، ما في حقوق. هذا الذي فعلته أنت كرم منك، تفضل منك عليهما، تعطي ما تشاء وتمنع ما تشاء، ولله المثل الأعلى. كذلك مسألة هداية التوفيق هذه فضل من الله سبحانه وتعالى يتفضل به على من يشاء من عباده، فيتفضل على هذا ويمنع هذا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يفعل ذلك عشوائيا، يفعله لحكمة، لأن هذا يستحق الهداية هداه، هذا لا يستحق الهداية فخذله أضله. هذا معنى هداية التوفيق. لكن هذا الأمر ما تصوره المعتزلة والقدرية، تصوروا ماذا؟ جعلوا الظلم عندهم تعريفه كالظلم عند البشر، ظلم عند الله سبحانه وتعالى يعرفونه الظلم من الله سبحانه وتعالى يعرفونه كالظلم من البشر، فشبه الله سبحانه وتعالى في هذا، فأرادوا أن يفروا منه فوقعوا في هذا. ما هو الظلم عند المعتزلة والقدرية؟ الظلم عند المعتزلة والقدرية مثل الظلم عند الإنسان، يشبهون الله بخلقه، نفس الظلم عند الإنسان. والظلم عند الأشاعرة هو التصرف في غير ما يملك، هكذا يعرفونه، يقولون التصرف في غير ما يملك هذا ظلم، يقولون فبناء على ذلك يجوز لله أن يفعل ما يشاء. هؤلاء أرادوا أن يفروا أيضا من الظلم فغيروا معنى الظلم، قالوا إذا كان الظلم هو التصرف في ملك الغير، لأن هؤلاء الأشاعرة ليسوا من القدرية الذين ينفون القدر، ينفون هداية التوفيق، لا، فأرادوا أن يفروا من موضوع الظلم، فقالوا إيش الظلم؟ هو تصرف في ملك الغير، والله سبحانه وتعالى ما في شيء ليس ملكا له، كل شيء ملك له، إذن إيش ما تصرف فيهم فما في ظلم، إذن بناء على ذلك إيش يكون الظلم؟ يكون ممتنع في حق الله، لا يمكن أن يحصل. ليش؟ لأنه تصرف في ملك الغير، وملك غير ما في، إذن ما في ظلم أصلا. هذا قولهم، صار الظلم عندهم ممتنعا. وبناء على هذا، حتى لو أثاب الله شخصا بعمل غيره أو عذب آخر بعمل الأول لا يكون ظالما له. وعندهم معنى ثاني للظلم، وهو فعل ما نهي المرء عنه، بس هذا هو الظلم، والله سبحانه وتعالى لا ناهي له، إذن ما في ظلم، إذن الظلم عندهم ممتنع على الله، مش الله سبحانه وتعالى قادر على الظلم ولكنه لا يظلم، فرق بين الأمرين. صار الظلم عندهم مستحيل، غير موجود في حق الله، لأن جميع المخلوقات ملكه ولا يأمره ولا ينهاه أحد، إذن ما في ظلم نهائي في حقه. وبناء على ذلك طبعا ما فيش صفة كمال في نفي الظلم عن الله، لأن الله سبحانه وتعالى في عندهم غير قادر، الظلم عندهم مستحيل أصلا مش موجود، فما فيش صفة كمال في الموضوع. أما عند أهل السنة والجماعة فالظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا تعريف الظلم احفظوه، وضع الشيء في غير موضعه. وهل الله سبحانه وتعالى قادر أن يضع الشيء في غير موضعه؟ نعم قادر. إذن الظلم ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، لكن هل يفعله الله سبحانه وتعالى؟ لا، لأنه نقص، لا يفعله الله سبحانه وتعالى. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الظلم على نفسه، إذن هو مقدور لله، لكن الله نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. ها هنا تصبح عندي فيش في صفة كمال في الموضوع، أن الله سبحانه وتعالى تنزه عن النقص المقدور له، فهذا فيه وصف لله بالكمال عند أهل السنة والجماعة. هذا موضوع الظلم، وهو أساس المشكلة عند المعتزلة والقدرية، عشان تفهم موضوع القدر. أساس المشكلة عند القدرية والمعتزلة هو موضوع الظلم. الأشاعرة والجبرية أرادوا أن يردوا عليهم فأفسدوا من ناحية ثانية، فعرفوا الظلم تعريفا باطلا وبنوا عليه أيضا معنى باطلا كما تقدم. طيب، لما عرف المعتزلة والقدرية اللي هو موضوعنا الآن معهم، لأنهم هم الذين نفوا هداية التوفيق، لما عرفوا الظلم بهذا التعريف ماذا بنوا على ذلك؟ لما صار الظلم عندهم بهذا المعنى نفوا هداية التوفيق. ليش؟ لأن قالوا إذا هدى هذا وأضل هذا فقد ظلم الذي أضله، فكيف يعذبه بعد ذلك على شيء هو فعله فيه؟ هذه شبهتهم. إذن قالوا بما أنه خلق العباد يجب عليه أن يفعل لهم الأصلح، يجب عليه، لاحظ، أن يفعل الأصلح لهم، فلا يمكن له أن يهدي أحدا ويضل أحدا، لأن هذا ظلم، فلا يكون فعل الواجب الذي عليه ويكون ظالما، ولا يجوز الظلم عليه. وبناء على هذا، شوف الأشياء كيف تنبني بعضها على بعض، بناء على هذا إذن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم من هداية وضلال وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى لا علاقة له بأفعال العباد أبدا، هم يفعلون يخلقون أفعالهم استقلالا. شوف كيف وصلوا وين، أثبتوا خالقا مع الله سبحانه وتعالى. لوازم قول المعتزلة والقدرية هذه ثلاث: أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، مخالف لصريح الآية: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ثانيا: يقع في ملك الله ما لا يريده، إذ إن العبد له إرادة مستقلة، له مشيئة مستقلة، يفعل بنفسه ما يريد حتى وإن لم يرده الله سبحانه وتعالى. لاحظ هذا الثاني. ثالثا: إثبات خالق مع الله، إثبات أكثر من خالق مع الله، العباد كلهم يخلقون أفعالهم عندهم، فإذا أثبتوا خالقا مع الله أشركوا. هذه الثلاثة لوازم أقوال المعتزلة والقدرية، وهذا كله باطل. بالأدلة التي ذكرنا تبين بطلان هذا. قال المؤلف رحمه الله: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. شوف كيف يؤكد هنا المؤلف، هو الذي خلقكم، قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمن هداه الله إلى الإيمان فبفضله، ومن أضله فبعدله. لأن الله سبحانه وتعالى يفعل بيش؟ بحكمة. هذا الذي هداه، هداه لأنه يعلم أنه يستحق الهداية، وهذا الذي أضله لأنه يعلم أنه لا يستحق الهداية فأضله الله سبحانه وتعالى. فالله حكيم يضع الأشياء في موضعها. فلما هدى المهتدي وفقه للإيمان هذا يستحق أن يكون مهتديا، فلذلك هداه، وهذا يستحق أن لا يكون مهتديا لذلك أضله. فيضع الله سبحانه وتعالى الشيء في موضعه، وهذا عدل وليس ظلما. قال وهو متعالم عن الأضداد والأنداد، الضد المخالف، الند المثل، فهو سبحانه لا معارض له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قالوا هنا يشير المؤلف إلى نفي الضد والند، أو يشير المؤلف في نفيه للضد والند إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله، لأنهم جعلوه ندا لله سبحانه وتعالى في هذا. وضدا يعني مخالفا لله سبحانه وتعالى. والله يريد مثلا الإيمان من العبد، والعبد يريد الكفر، تمشي إرادة العبد عندهم. قال لا راد لقضائه، ما أراده الله سبحانه وتعالى يكون أبدا، ما أحد يستطيع أن يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه، أي لا أحد يؤخر حكمه تبارك وتعالى، إذا أراده حصل خلاص، ولا غالب لأمره، أمره هو الغالب تبارك وتعالى، ما في أمر أحد يغلب أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا كله هم نقضوه، المعتزلة والقدرية نقضوه، ردوا قضاء الله سبحانه وتعالى بجعلوا العبد يخلق فعله، خالق مع الله سبحانه وتعالى، ومشيئته هي التي تمضي، وقضاؤه هو يرد قضاء الله سبحانه وتعالى، ويؤخر حكم الله، ويغلب أمر الله، كل هذا جعلوه في كلامهم هذا الذي ذكروه. قال رحمه الله آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، آمنا بكل هذا الذي ذكره في مسائل الإيمان والقدر وغيره مما قررناه من العقيدة الصحيحة. وأيقنا أن كلا من عنده، أي كل كائن محدث من عند الله سبحانه وتعالى، فكل الكائنات مخلوقة لله سبحانه وتعالى، فهي كائنة بقضائه وقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. والله أعلم. وبهذا نكتفي بهذا القدر اليوم. طبعا مسائل القدر مازال ستأتي إن شاء الله، لكن هذه الآن هي أصل المشكلة بيننا وبين القدرية والجبرية، هي مسألة الظلم مع الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يوفق من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. صار عنده مشكلة في هذا، كيف الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ثم بعد ذلك الذي يضل ويعذبه مشكلة، قالوا هذا ظلم. ثم بعد ذلك فسروا الظلم بأنه مثل ظلم العباد بعضهم فيما بين بعض، ثم بعد ذلك بدأوا بالتحريف كما ذكرنا. والله أعلم، والحمد لله، نكتفي بهذا القدر اليوم.